انفاق وضعيف ليس له أنصار، ثوابه أعظم ممن أنفق بعد الفاتح، حيث أصبح الإسلام عزيزة قوية وليس بحاجة إلى الأموال بالقدر الذي كان قبل الفاتح. القول الأول في تعريف الصغيرة يقول: الصغيرة هي التي تكون من حيث الأثار أقل من مطلق الطاعة، ولكن مو مطلق الطاعة في بعض الحالات، مثلا مطلق الطاعة ولو قبل الفاتح، ولو كان إنفاقا قبل الفاتح، بل ما يكون أقل مطلقا ولو كان الإنفاق بعد الفاتح، هذا ما يسمى صغيرة وسيئة. أما إذا كان الذنب أثره أقل من الطاعة فيما إذا صدرت في ظرف، وأعظم من الطاعة فيما إذا صدرت في ظرف آخر، فمثل هذا الذنب يسمى كبيرة ولا يسمى سيئة أو صغيرة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: لا ننسب السيئة إلى مطلق الطاعة، وإنما لا ننسب المعصية إلى مطلق الطاعة، وإنما ننسب المعصية إلى معصية أخرى. فإذا كانت أقل أثر منها نقول هذه سيئة وصغيرة، وإذا كانت أعظم نقول هذه كبيرة. كأن هذا القول في الواقع يقصد من صغيرة أصغر ومن كبيرة أكبر. هناك فرق بين صغير وكبير وبين أصغر وبين أكبر. الصغير والكبير تنسب اثنين إلى شيء ثالث، كاللباسين إلى البدن من حيث ما يتعارف لبسه، فتقول هذا صغير وذاك، هذا بالنسبة إلى البدن صغير وذاك بالنسبة إليه كبير. أما في الأكبر والأصغر تنسب الشيء إلى بعضهما البعض، اللباسان بالنسبة إلى بعضهما البعض من حيث الحجم، تقول هذا أكبر من ذاك. في هذا القول الثاني يقول: ننسب السيئة إلى السيئة الأخرى من حيث الأثر، فنقول هذه صغيرة وتلك، ننسب عفوا المعصية إلى المعصية الأخرى من حيث الأثر، ونقول هذه كبيرة وتلك، أي هذه أكبر وتلك أصغر. القول الثالث
فقد يكون، فقد تكون معصية واحدة كبيرة بلحاظ معصية وصغيرة بلحاظ معصية أخرى،
بينما صغيرة وكبيرة تصير يعني
حقيقية. أما بالمعنى الأول الصغر يكون صفة حقيقية، لأنه لا يمكن أن يكون أن تكون المعصية في آن واحد بلحاظ جميع ومطلق الطاعات أعظم أثرا وأقل أثرا، هي إما أعظم وإما أقل. القول الثالث هو القول المعروف والمشهور عند المعتزلة، يقولون المقصود من معصية صغيرة هي المعصية التي تكون أقل من حسنات نفس العاصي،
بنحو لا توجب إحباط حسناته. وأما الكبيرة فهي المعصية التي تكون مساوية أو أكثر بنحو توجب إحباط. انتهينا من النقطة الأولى في الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. طبعا أنتم إذا بحثتم في كتب الفقهاء، لأنه كما تعلمون ليس فقط المعاصي تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، حتى الطاعات تنقسم إلى كبيرة، ولكنهم لا يهتمون ببحث تقسيم الطاعات، لأنه لا يوجد عندهم أثر فقهي وأثر عقدي يترتب على هذا التقسيم. بلحاظ المعاصي عندهم أثر، فإنهم عرفوا العدالة هناك بأنها عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار، هذا رأي كان موجود، فاضطروا إلى أن يبحثوا ما هو الفرق بين الكبيرة التي بمجرد ارتكابها تزول العدالة، وبين الصغيرة التي بالإصرار عليها تزول العدالة لا بمجرد، فهناك أثر فقهي فبحثوا الفرق بين المعصية الكبيرة، وأيضا هناك أثر عقدي وقع خلاف بينهم، مرتكب الكبيرة مخلد في النار أم لا، المسألة محل البحث. فبحثوا الفرق بين الكبيرة وبين، لا يوجد أثر يترتب على تقسيم الطاعة، فإن العبد إذا كان مطيعا لله تبارك وتعالى سواء كانت طاعته كبيرة أو كانت صغيرة هو عادل، سواء كانت طاعته كبيرة أو طاعته صغيرة فهو مخلد في الجنة. لا يوجد أثر فقهي ولا أثر عقدي لبحث هذه المسألة. نعم، حيث يوجد هناك أثر في تقسيم المعصية اهتم الفقهاء بالبحث في حقيقة الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة، وهناك ذكروا أقوال ونظريات تختلف عن هذه الأقوال التي ذكرها المصنف. مثلا من الأقوال المشهورة والمعروفة والتي تدل عليه بعض الروايات أن الكبيرة ما أوعد الله عليها بالنوم في كتابه، بخلاف هذا لا تجد له أثر الآن في كلمة في بحث العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأن العلامة لا يبحث فقه وإنما يبحث كلام، فهو الآن في صدد فقط استعراض الآراء الكلامية في هذه المسألة، وهذا يكشف عن أن العلامة أصلا ما كان في صدد الاهتمام بهذا البحث، يريد أن يمر عليه فقط مرورا سريعا بالنحو الذي ذكره علماء المعتزلة والأشاعرة، بالنحو الذي طرحه المتكلمون ليس إلا، ولم يشأ أن يلج في هذا البحث بالمنظور الفقهي، وإلا لتعرض للبحث الفقهي والآراء التي ذكرها الفقهاء، وكان له عناية بمفاد الآيات والروايات أكثر مما هو موجود الآن في بحث. على كل حال هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، وهو تقسيم المعصية إلى كبيرة وإلى. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي النقطة محل البحث، النقطة الجوهرية، مرتكب الكبيرة هل هو خالد في النار أم لا؟ عرفنا معنى الكبيرة، إما الكبيرة هي ألف أو باء أو جيم بحسب الأقوال الثلاثة، مرتكب هذه الكبيرة مخلد في النار أو ليس مخلد؟ انقسم المسلمون إلى قسمين، عليكم السلام والرحمة. القسم الأول هم الذين قالوا هو ليس مخلدا، الله يعذبه بمقدار معصيته الكبيرة ثم يذهب به إلى الجنة. القول الثاني هو قول الوعيدية، الوعيدية عنوان يطلق على فرق، يطلق على الخوارج، يطلق على الزيدية، ويطلق على البكرية، ويطلق على، لكن البكرية بالاصطلاح القديم مو باصطلاح الحديث المتداول الآن، ويطلق على على بعض المعتزلة، على جماعة قلة نادرة من المعتزلة، هؤلاء اتفقوا على أن مرتكب الكبير مخلد في النار. طبعا بحسب ما تقدم سابقا في مسلك في بحث الإحباط، ينبغي أن يفصل المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة،
فإن المعتزلة يقولون بالإحباط، صحيح؟ فإذا كانوا يقولون بنظرية أبي علي بحسب التفسير الأول، وهو أن مطلق المعصية المتأخرة تحبط مطلق الطاعة، فينبغي أن يقولوا مرتكب الكبيرة إذا كان ارتكابه للكبيرة في آخر حياته هو مخلد في النار، بل حتى مرتكب الصغيرة، بخلاف ما لو كان آخر ما ارتكبه العبد طاعة، وقلنا بأن مطلق الطاعة تكفر، أو طاعة أكبر من الذنب، وقلنا أن التكفير يكون بمقدار الطاعة، حينئذ ينبغي أن يلتزموا بأن مرتكب الكبيرة من أهل الجنة. هذا مقتضى مبانيهم في الإحباط. التفصيل في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر بحسب نقل العلامة ونقل المعلقين والشرح والذين تعرضوا لمباني المعتزلة، هو أن المعتزلة انقسموا إلى قسمين، قسم منهم قالوا مطلقان لا يخلد، وقسم منهم قالوا مطلقان يخلد. مقتضى المباني التفصيل. العلامة كما قلت لكم، العلامة ظاهرا ما كان في صدد الاهتمام كثير بهذا البحث، لهذا مر على هذه التنبيه، على هذه الامور التي ينبغي التنبيه عليها مرور الكرام. ولعل السبب ان العلامه في اواخر الكتاب، وعاده نفس الكاتب في اواخر كتابه ليس كنفسه في اوائل الكتاب، بعد خلاص يريد ان ينهي البحث وينتهي حتى يشتغل بغيره. على كل، هذه هي الاقوال الموجوده في المساله.
طيب، من يكون مرتكب الكبائر
مخلد؟ من الذي يخلد؟ الكافر. اما مو من مرتكب كبيره لا يخلد. زين، ما هو الراي الحق؟ يقول الراي الحق: وعذاب صاحب الكبيره منقطع لاستحقاقه الثواب بايمانه ولقبحه عند العقلاء. الخاتم يقول الحق هو القول الأول، المؤمن المرتكب للكبيرة لا يخلد في النار. ليه؟ لدليل. الدليل الأول يقول هذا المؤمن المرتكب للكبيرة مؤمن أو ليس بمؤمن. مرة نقول مرتكب الكبيرة ليس مؤمن، ومرة نقول هو مؤمن. مرتكب الكبيرة مؤمن. إذا كان مرتكب الكبيرة مؤمن، نقول إذن هو جاء بعمل صالح وهو الإيمان، بل جاء بأفضل الأعمال الصالحة، والذي به يقبل الله جميع الأعمال الصالحة وهو الإيمان. إذن هو يستحق على الله تبارك وتعالى الثواب. إذا كان يستحق على الله تبارك وتعالى الثواب، نسأل الباري تبارك وتعالى هل سيعطيه ثوابه أم لا؟ إن قلت لا لزم الظن، معنى لا يعني رب العالمين يأخذ هذا المؤمن المرتكب للكبيرة ويودي النار مباشرة ويخلده فيها، هذا معنى أن الله تبارك وتعالى لا يعطيه ثواب، هذا يلزم منه الظن. وإذا قلت لا، الله ليس بظالم، سوف يعطيه ثوابا، نسأل يعطيه الثواب قبل العقاب الدائم أو مع العقاب الدائم؟ إن قلت قبل، أي يدخله الجنة ينعمه سنة سنتين ألف سنة ألفين، ثم بعد ذلك يذهب به إلى النار، قلنا هذا خلاف الإجماع، خلاف الضرورة الدينية من أن الجنة دار خلود ومن يدخل فيها لا يخرج. وإذا قلت لا، ينعمه وهو في العذاب، قلنا هذا مستحيل أن يجتمع الألم والنعيم في موضوع واحد. النتيجة إذا يتعين أن الله تبارك وتعالى يعذبه أولا ثم بعد ذلك يذهب به إلى الجنة. طبعا
ممكن نعممه على الأعراف.
أحسنتم. لا طبعا أولا هذا الدليل ليس دليلا عقليا وإنما هو دليل يعتمد على مقدمة شرعية نقلية وهي الإجماع على عدم الخلود على عدم الخروج من الجنة. صحيح؟ هذا أول. وثانيا هذا الدليل يبتني على أن النعيم لا يمكن أن يتحقق إلا في الجنة. ومن أين نعرف أن النعيم لا بد أن يكون في الجنة؟ هذا مما لا يدركه العقل. لا بد أن نكون مستندين فيه إلى وعد الله تبارك وتعالى فنتمم الدليل بوعد الله. إذا تممنا الدليل بوعد الله خرج البحث عن مسافه العقل، لأنه ينبغي أن نبحث في دائرة ماذا؟ وعد الله تبارك وتعالى. هل الله تبارك وتعالى وعد مرتكب الكبيرة بالدخول في الجنة أن ينعمه في الجنة فيما إذا آمن، أو لا وعده بمطلق المكافأة وبالتالي يمكن أن ينعمه في القبر، ينعمه في ساحة المحشر بدل أن يجعله مع الناس يقرب له الشمس وبلا طعام وبلا يجعل له مثلا فندق فيه فندق مثلا فايف ستارز ويجعل له خدمة خاصة مدة مكوثه في المحشر 1000 سنة 2000 سنة 10,000، هذا نعيمنا وليس بنعيم. ثم يقال له عفوا انتهى رصيدك، توجه إلى نار جهنم. على كل حال هذا الدليل ليس دليل عقلي وإنما هو دليل يعتمد على مقدمات نقلية، وينبغي أن نلاحظ تلك المقدمات النقلية. مثلا من المقدمات يعني لو التزمنا مثلا أنه لو التزمنا أنه الباري تبارك وتعالى يجب أن ينعم في الجنة إما من باب الاستحقاق أو من باب الوعد الإلهي، لو سلمنا نقول دليل إجماع الفرقة المحقة وغير المحقة على أن من دخل في الجنة يخلد، هذا الدليل دليل لبقي يقتصر فيه على ماذا؟ القدر المتيقن، القدر المتيقن فيما إذا لم يكن هنالك استحقاق لدخول الجنة بمقدار 1000 سنة أو 2000 فقط، لأنه هنا يتعين على الله تبارك. أصلا حتى قدر متيقن ما نستعملها، لأن الإجماع يقيد بالقرائن العقلية. وإذا قلنا بوجوب أن يدخل الله تبارك وتعالى هذا العبد الجنة وبوجوب أن يعاقبه الله أيضا في النار من باب وجوب الوفاء بوعد النار بأنه سيطعمها الله تبارك وتعالى هذا المرتكب للكبيرة، مقتضى هذه القرائن العقلية أن نقيد إطلاق الإجماع. الإجماع معقده مطلق، يقول كل من يدخل الجنة لا يخرج منها. نقول هذا فيما إذا لم يستلزم الإدخال على نحو الخلود قبيحا، أما إذا استلزم الإدخال على نحو الخلود قبيح، ومن جهة أخرى استلزم عدم الإدخال قبيح. عدم الإدخال قبيح لأنه ظلم لهذا المرتكب للكبيرة، المؤمن المرتكب للكبيرة. والتخليد قبيح لأنه ظلم للنار، فإن الله وعد النار بأن يطعمها هذا العاص هذا المرتكب للكبيرة، أو وعد المؤمنين بأن يشفي صدورهم بتخليد هذا المرتكب للكبيرة في النار. إذا كان عدم الإدخال من رأس قبيح والإدخال على نحو التخليد قبيح، هذه قرينة عقلية يخصص بها ذلك. على كل حال هذا الدليل قابل للمناقشة من جهات عدة. نأتي للدليل الثاني. الدليل الثاني على عدم الخلود هو أن يقال لو قلنا بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار يلزم أن يكون حال من آمن وأطاع ثم ارتكب كبيرة يا شيخ علي، حال من لم يأتي بطاعة البتة بل جاء بكبيرة فقط، هذا يخلد وذاك، وهذا ظلم قبيح عند العقلاء، يقول ولقبحه عند العقلاء. والجواب واضح بعد، الجواب عندكم واضح. يخلد مع تفاوت شدة العقاب، فتنتفي حينئذ المساواة بينهما. على كل حال احنا قلنا ما نبي نعلق، احنا قلنا نبي فقط هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية وهو الأقوال وبيان المختار. يوجد قولان والمختار هو عدم دوام العقاب لوجهين. تعالوا للنقطة الثالثة وهي مناقشة شبهتين للذين قالوا بدوام العقاب. الذين قالوا لاحظوا كلام الخاجم، يقول الخاجم والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. هذا المتن فيه عرض لشبهتين مع دفعهما. الشبهة الأولى، عندنا مجموعة من الآيات تدل بإطلاقها على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النوم، منها قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذا ينطبق على مرتكب الكبير أو لا ينطبق؟ إذن هو خالد. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الدليل يمكن أن يناقش بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي أن نقول صحيح هذه الآيات مطلقة تشمل مرتكب الكبيرة ولو كان مؤمنا، صحيح، لكن عندنا قرينة عقلية. نحن في النقطة السابقة، في النقطة الثانية ذكرنا دليلين على ضرورة انقطاع العقاب. دليل استحقاق الثواب الذي لا يمكن أن يجتمع مع دوام العقاب، ودليل ماذا؟ قبح مساواة المؤمن المرتكب للكبيرة مع غير المؤمن المرتكب. إذن عندنا دليلان عقليان على قبح تخليد المؤمن المرتكب للكبيرة. هذان الدليلان يشكلان قرينة متصلة بهذه الآيات تمنع انعقادها في الإطلاق والشمول للمؤمن المرتكب للكبيرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول سلمنا أن هذه الآيات مطلقة، وعدم وجود قرينة عقلية تحف بهذه الآيات تمنع من إطلاق. نحن قبل قليل ناقشنا في الدليلين العقليين وقلنا كلاهما غير تام. نقول إلا أنه يوجد عندنا آيات أخرى تدل على أن المؤمن يدخل الجنة ويثيبه الله تبارك وتعالى على الطاعة. هذه تخصص، هذه الآيات شاملة لمرتكب الذنب سواء كان مؤمنا أم لا، وتلك خاصة بالمؤمن فنقيد هذه بتلك. هذا ما يرتبط بالدليل. طبعا هذان الجوابان ينبغي التأمل فيهما، أكو مجال لي تأمل أكثر في هذه المسألة. مثلا إذا تلاحظون الآية الأخرى ومن يعص الله يشمل حتى الصغار، فينبغي على المستدل أن يقول مو فقط مرتكب الكبير حتى مرتكب، وهذا ما يلتزم به. إذن ما هو الجواب الذي يذكره في إثبات عدم تخليد مرتكب الصغائر في النار؟ نقول هو بعينه نحن نستعمله في إثبات عدم دلالة هذه الآية على تخليد ماذا؟ مرتكب. على كل حال المسألة قابلة للتأمل، ويمكن أيضا ينبغي أن نلاحظ نسبة ما دل على أن مرتكب الطاعة يدخل الجنة فيما إذا كان مؤمن مع هذه الآيات. هل هي نسبة عموم خصوص مطلق حتى نخصص، أو عموم خصوص من وجه؟ هذه المسألة قابلة للتأمل، فيها جهات التأمل، احنا كاتبين جهات التأمل هنا كاملة، ولكن الآن الدرس مبني على السرعة، أنتم تأملوا في هذه الجهة. على كل حال، الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني ودوام العقاب مختص بالكافر. الدليل الثاني يقول: من يذهب إلى دوام العقاب، نحن قبل التعطيل، قبل أسبوع التعطيل بحثنا مسألة الثواب والعقاب، صحيح، ودخلنا في وصف الثواب والعقاب، ومن الأوصاف التي أثبتناها للعقاب الدوام، وقلنا يجب أن يكون العقاب على المعصية دائما لثلاثة أدلة. أستنذكركم بالدليل الأول وهو اللطف، فإن جعل العقاب دائم يوم القيامة يجعل العبد أبعد عن المعصية، فهو لطف، واللطف واجب على الله، إذن يجب على الله أن يجعل العقاب النتيجة. النتيجة هذه كبرى نطبقها الآن، مرتكب الكبيرة عاصي أم لا؟ حتى يردع الله عن ارتكاب الكبائر وعدم جعل العبد عاصيا بلحاظ الكبائر، يجب عليه أن يرتب عقاب دائم من باب اللطف. النتيجة من ارتكب الكبيرة عقابه دائم، نقطة. يجيب العلامة، شوف شلون، شوف جواب العلامة، جواب جدا غريب، شوف شو يجيب العلامة، يجيب العلامة. طبعا الخواجة، طبعا وش الخواجة، لا نخليه في العلامة، أو وش الخواجة يقولون إذا شافه مطلب ضعيف عند عالم، يقولون ولعله من سهو المقرر، صحيح. احنا خلنا نبدأ بالخواجة، ما نروح للعلامة. الخواجة قال: ودوام العقاب مختص بال كافر. نفس الشيء العلامة نفس الشيء قال: وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر أما غيره. فهذا عجيب جدا، لأنه قبل الخواجة وتبعله العلامة ذكروا لنا أدلة عقلية على ضرورة دوام العقاب، مو أدلة نقلية، والأدلة العقلية أبي عن تخصيص. فأنت تقول اللطف واجب، فيجب دوام العقاب من باب اللطف، فترك دوام العقاب قبيح، صحيح؟ شلون صار ترك اللطف قبيح فقط بلحاظ المؤمن ومو قبيح بلحاظ الكافر؟ أيضا فيما سبق ماذا قال؟ قال: المدح والذم معلولان لارتكاب القبيح وهما دائمان، فبهما نستكشف دوام العلة، صحيح؟ والعلة التي هي ارتكاب القبيح أيضا هي علة لمعلول آخر وهو الثواب والعقاب، ودوام العلة دليل على دوام معلول، فلا بد من، وهذا كلام المؤمن إذا صار مرتكب ليه كبيرة يستحق الذنب دائما أو لا يستحق؟ يبقى دائما، تقول هو شو يسمونه، إلا إذا تاب وغفر الله، دائما هو يستحق الذنب. إذن العلة موجودة دائما، وهي بعينها علة العقاب، دوام العلة دوام الليل. هو أنت ذكرت لنا أدلة عقلية باختصار، ما أحتاج نطيل، أنت ذكرت لنا أدلة عقلية، فكيف الآن خصصتها مع أن الأدلة العقلية غير قابلة للتخصيص؟ نعم، نحن فيما سبق إذا تذكرنا قلنا ولا دليل من هذه الأدلة، طب المسألة ليست عقلية، المسألة إحنا عندنا مجال نقول الأدلة الدالة على دوام العقاب مختصة بالكافر وليست شاملة للمؤمن، وينتهي الحديث حينئذ في هذه المسألة. طبقوا، بارك الله فيكم. بالأمس قرأ الشيخ يوسف
المسألة،
تقرأون اليوم بعد؟ جزاكم الله.
المسألة الثانية: انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. قال: والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه.
هذا والكافر مخلد لم يتعرض لها العلامة. تعلمون أنه مسألة خلود أهل النار مسألة خلافية. ابن عربي يقول بانقطاع العذاب مع خلودهم في النار.
جميل.
وصدر الدين الشيرازي يوافقه في بداية حياته، ثم قال في العرشية: والحمد لله، بعد تدقيق وتحقيق وانقطاع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتوسل والرياضات، انكشف لي أنني كنت على خطأ، وأن عذاب أهل النار دائم كدوامهم في النار. ويوجد رأي يقول: لا، أصلاً حتى النار ليست دائمة، يخرج أهل النار منها ويذهبون إلى ال... والرأي المنصور هو الذي عدل إليه الملا صدر في كتاب العرشية: النار دائمة وعذابها دليلهم ما هو الشيخ؟ إن شاء الله يمر عليكم، ولكن دليلهم هو أن القسري لا يكون دائمين. يقولون: الله تبارك وتعالى خلقنا لكي نصل إلى مراتب الكمال، ومراتب الكمال هي مراتب السعادة، فلو لم نصل إلى مراتبنا الكمالية يلزم من ذلك العبثية. لهذا لا يمكن أن يقصر الله تبارك وتعالى الطبيعة دائما على خلاف مقتضاها. إلى لماذا خلق مقتضاها؟ خلق مقتضاها لاغو، خلق ما تقتضيه لاغو إذا كان لن يرتب أثره إلى الأبد. فيقولون فرارا من محذور عبثية ولزوم لغوية، وهذا خلف العناية الإلهية، لا بد وأن نقول بأن العذاب الذي هو خلاف الطبيعة منقطع. فقالوا: الطبيعة تتحول، هي عند فيها اقتضاء، تتحول إلى ملتذة بالعذاب، فتتحول إلى ملتذة بالعذاب رعاية لكرامة هذه الطبيعة ذات الاقتضاء الذي جعله الله تبارك وتعالى، فتلتذ بالنار في آخر حياتها. هذا فيها طبعا الأدلة النقلية على الخلود، ولكنهم يقولون إذا كان عندنا دليل عقلي لابد أن نؤول النصوص. أنت الآن في قضية يد الله، ماذا تصنع؟ يد الله أصرح من خالدين فيها، لأن الخلود عند العرف قد يطلق على ماذا؟ قد يطلق على المدة الطويلة.
صح.
تقول فلان خالد في شو يسمونه، في المنطقة الفلانية، أو خالد في النعيم، أو خالد في جهله، أو وتقصد ماذا؟ ما دام حيا في الدنيا في اليد أصرح من الخلود، ومع ذلك أنت ترفع اليد عن اليد بقرينة عقلية، فارفع اليد عن ماذا؟ الخلود بقرينة عقلية. ولذلك الكلام، كل الكلام ينبغي أن ينصاب في أنه هل صحيح دليلهم العقلي تام أم لا؟ لأننا لا يمكن أن نكون مزاجيين بلحاظ دليل العقل، تارة نقبله وتارة نرفضه. إذا كان دليل عقلي تام يرجع إلى مدركات عقلية تامة، لا خلل من حيث الصورة، لا خلل من حيث الهيئة، لابد أن نقبل هذا الدليل، ماكو شار. وعلى رؤينا أول الكلام، كل الكلام في هذا الدليل هو تام أم لا؟ إن شاء الله في تحليل الأسوار يمر عليكم الكلام فيه مفصل. خلاص أكمل بارك الله.
وعذاب صاحب كبيرة ومحاضرة من استحقاق هي الثواب بإيمانه، ويقول هي عند العقلاء.
أقول
أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر محبب لا ينقطع.
هذا أجمع كافة لا، إلا إذا كان يطلع من عربي من المسلمين ويطلع خار. على كل حال صدر الشيرازي بعده ما كان، يعني صدر في رأيه الأول بعد العلامة ما كان قبل.
اختلفوا في أصحاب الكبار من المسلمين الوعيدية على أنه كذلك، وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع. وينبغي أن يعرف هنا الصغيرة والكبيرة من الذنب، أما الصغيرة فيقال على وجوه، منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه معصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة.
من هذه الطاعة، ويلاحظ الأثر أو مشقة العمل
باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب.
لاحظ قيد في كل وقت، هذا حتى ماذا؟ حتى نخرج المعصية التي هي أكبر من الإنفاق بعد الفاتح. ولكنها أصغر من الإنفاق قبله، فهذه لا تسمى سيئة وصغيرة بحسب هذا القول، وإنما تسمى كبيرة. لا بد تكون أصغر في الحالة حتى نقول عنها سيئة.
عن ثواب تلك الطاعة بكل وقت، وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقصه. لم نقل إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقيد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية.
نعم، إنما يحصل الاختلاف بما يقترن، مثلا كون هذه الطاعة في الوقت الفلاني في الزمان الفلاني، هذا مما له تأثير.
فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفاتح.
نعم.
ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى،
أنا تكون المقارنة بالنسبة إلى معصية أخرى،
فيقال هذه المعصية أصغر من تلك.
ولذلك قلنا في الواقع هذا راجع إلى تفسير صغير بأصغر،
بمعنى أن
وكبير بأكبر،
بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت. هذا هو الذي يطلقه العلماء،
عبر قال هذا هو الذي يطلقه العلماء ويقصد المعتزلة. شوف، لاحظ الشيخ السبحاني نقل عبارة الشيخ الطوسي في تفسير إن تجتنبوا كبار ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاته، قال: وقالت المعتزلة الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه. هذا كلام وقال هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، يعني هو هذا الذي يطلقه المعتزلة على كل حال.
والكبير يقال على وجوه المقابلة
لهذا
الوجوه.
عندهم سوالف
إذا عرفت هذا،
إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه وجهان: الأول أن يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان أعظم أفعال الخير. فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب، وهو باطل بالإجماع.
نعم،
لأن الثواب المستحق بالإيمان دائما على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد والجمع معاً. الثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة،
من عبد
الله تعالى مدة عمره.
لا تصرف الحسن العريس، اسكوا على حسن سلوكة شيخ.
مدة عمره بأنواع الطرقات إليه، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال قبحه عند العقلاء. قال: والسبعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتجوا بالنقل والعقل. أما النقل فالآيات الدالة على قلودهم كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. والجواب عن السام: التأويل إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما. وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، أما غيره فلا.
الحمد لله.